بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. بطل تورث من أبيه شجاعة، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشام يخف فيه مطهم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع. يخطب في الجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم. ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده. لو سد ذو القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها سلم. وتشتكي العطش الفواطم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. أيها الشاعر ماذا حصل له؟ قال: حسمت يديه المرهفات وعباسا قطعوا منه اليمين والشمال. حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا. وهوى بجنب العلقم وعباس وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلق ومشى لمصرعه الحسين وحسينا الليلة مو مصيبة العباس الليلة مصيبة الليلة مصيبة الحسين في وحدته الليلة انكسر ظهر الحسين الآخر ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسي الفاه مخسوف الجمال عمد الحديد ماذا صنع بوجه أبي الفاضل ألفاه مخسوف الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثام نادى وقد ملأ البوادي صرخة صم الصخور لهولها يا تتحطيم أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله تعالى بعنوان من هم أعداء المرجعية الدينية الشيعية العدو يتعرف في صراعه على أهم نقاط القوة لدى الطرف الآخر ما هي أسلحته بماذا يقاتل ما هي نقاط قوته فيركز عليها لكي يكسرها وآنئذ يتحقق له الانتصار ينتهز فرصة الغفلة
عن السلاح الأهم، عن مصدر القوة، ويميل في تلك اللحظة لحظة الغفلة، وآنئذ يكتسح عدوه. لذلك ينبغي للإنسان المؤمن والمجتمع المؤمن أولا أن يعرف نقاط قوته كمجتمع مؤمن، ثم بعد ذلك لا يغفل عنها ولا ينام عنها. من أهم، لو لم يكن الأهم، من أهم نقاط المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام، نقاط القوة فيه، تمسكه بالمرجعية الدينية. أي أهم نقطة قوة، سائر المجتمعات لا تمتلك هذه النقطة، وإذا بعضها امتلك مرجعية دينية بنحو من الأنحاء، فهو لا يمتلك قوة التمسك الشعبي بها، ولا يمتلك مقومات مهمة في تلك المرجعية الدينية. التشيع والمجتمع التابع لأهل البيت يمتلك هذه النقطة القوية، المرجعية الدينية الشيعية هي قيادة المجتمعات الشيعية التي منها يتعرفون على عقائدهم، ويتعرفون على أحكام دينهم، ويتعرفون على كيفية الحياة السليمة التي تقربهم من أئمتهم ومن الله عز وجل. بعد ذلك مرجعية دينية في التشيع نيطت بالعلم أو الأعلمية، الجانب العلمي هو الأساس وهو المقياس وهو الفارق. في سائر المجتمعات من الممكن أن قيادة المجتمع تأتي بتعيين رسمي سلطوي، قيادة دينية معينة من خلال نظام الحكم، رأس النظام، بغض النظر عن كون هذا الشخص المعين هو الأعلم أو غيره الأعلم، بغض النظر عن أنه مساو لغيره في العلم أو لا، لكن في التشيع هذا الأمر ماكو، ما في هناك سلطة تجي وتعين هذا الإنسان وتفرضه على الناس، وإنما هو انتخاب شعبي من قبل الناس يتعرفون فيه على هذا العالم البالغ أعلى درجات التخصص والاجتهاد والفقه من جهة، وأعلى درجات الورع والالتزام العملي بالعدالة، فينتخبه الإنسان، أنا قد أنتخب هذا وأنت تنتخب ذاك، لكن النظام هو نظام واحد. أنا ما أنتخب إنسان لأن عنده ثروة طائلة، قد يكون فقيرا، قد يكون هذا العالم أفقر مني من الناحية المادية، ولكن أنتخبه قائدا وسيدا وإماما لي في هذه الحياة، بغض النظر عن أنه هذا من وين، في أي مكان يعيش، جنسيته شنو، لغته ماذا؟ محور العلم من جهة والعدالة والورع من جهة أخرى، هذا هو الأساس، وهو الذي التفت إلى هذا المعنى، وهو الذي يطرد الأغيار. من لا يمتلك العلم بهذه الدرجة خارج قوس، من لا يمتلك العدالة والورع بهذه الدرجة خارج قوس، ثري مو ثري، عربي غير عربي، من بلدي من غير بلدي، معين غير معين، هذا كله لا ينفع. أصل النظام في المرجعية الدينية لدى الشيعة هو هذا. هذا واحد من آثاره أنه يطرد الأغيار، من آثاره أن التنافس والسباق بين المتشابهين سوف يكون في جانب العلم وفي جانب العدالة. والعلم يتنامى يكثر يتصاعد وهكذا، فيصير الحجم العلمي عند التشيع في حالة تطور دائم، لأن التنافس فيه. ما واحد يقدر يقول أنا رئيسكم وبس، هذا هو اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل بكيفه، وإنما لابد أن يبرز علما متميزا على أقرانه حتى ينتخب. فهذان أثران مهمان في أن المرجعية الدينية الشيعية تعتمد على أساس العلم أو الأعلمية في الجانب النظري، وتعتمد على أساس العدالة بل الورع في الجانب العملي والسلوكي. هذا رح يأثر أن من لا يمتلك هذه الأمور أصلا لا ينظر إليه. والأمر الآخر أن نفس العلم يتطور يتكامل يكثر يتضخم، لأن كل جيل يأتي يجيب نظرية، الجيل الثاني يجي يناقشها ويؤيد أو يفند، فيتكاثر العلم ويكبر. هذه النقاط حيث أن الانتخاب انتخاب بهذه الطريقة قضية دينية مو قضية سياسية، ولا هي قضية مالية، ولا هي قضية منطقة، ولا هي قضية قوم، ولا هي قضية لغة، وإنما على أساس العلم والعدالة، تجعل هذا الإطار وهذه الصفة من أقوى، لو لم تكن أقوى الأسلحة بيد شيعة آل محمد. من الطبيعي أن المجتمع الشيعي له من يخالفه من يعارضه، وهؤلاء يحاولون التعرف على نقاط القوة، والتفتوا إلى هذا المعنى. عندهم دراسات، عندهم معاهد، عندهم خبراء، سيعرفون نمط العلاقة الذي يربط بين العلماء الفقهاء من جهة، وبين المقلدين والأتباع من جهة أخرى. اهتدوا إلى أن هذا النمط من الارتباط والرجوع لا يوجد في مكان آخر. فلكي يواجهوا هذا المجتمع إضعافا واستغلالا، لابد أن يكسروا نقطة القوة هذه التي هي في المجتمع الشيعي. وهذول متعددون، منهم من هو حالات استعمارية رأينا في فترات تاريخ كما يذكر كيف أن المستعمرين كالإنجليز وأمثالهم عملوا عملا جادا في سبيل تحطيم المرجعيات الشيعية في مناطقها وأماكن إقامتها بمختلف الوسائل، بالتشويه للسمعة، بحجب الناس عنها، بالتهديد، بالسجن، بالقتل، سواء كان هؤلاء الاستعماريون أو الأدوات التي خلفوها في الأمة. كم من العلماء الفقهاء ومراجع التقليد تم إيذاؤهم، سجنهم، قتلهم، محاصرتهم إلى غير ذلك. هذا ضمن نفس هذا الإطار. فهذا واحد من الأعداء التي تواجه المرجعية الشيعية سابقا ولاحقا الاستعمار، إما بشكل مباشر كما في الأزمنة القديمة، أو بشكل غير مباشر كما في الأزمنة المتأخرة. هذا واحد. الثاني من الذين يخالفون المرجعية الدينية الشيعية الفئات المخالفة مذهبياً والتي لا يتسع صدرها للتنوع. المجتمع المسلم الحالة الطبيعية فيه هي أن يكون فيه تنوعات في مذاهب، في اتجاهات مذهبية، في فهم متعدد للإسلام. والحالة الطبيعية أن ينسجم هؤلاء على طريقة أننا نجتمع في المشتركات وكل شخص يعمل بطريقته فيما نختلف فيه. وهذا إذا صار عادة يسود السلام الاجتماعي في المجتمع المسلم. بعض المتمصلحين، بعض الجدليين في الخلافات، بعض اللي إلهم مآرب في تسعير الخلاف بين الفئات، بين المذاهب، هنا يجون يوجهون السهام إلى المرجعية الدينية، إما لعدم فهمهم لموقع المرجعية الدينية في التشيع. هذول اللي ما فهموا موقع الإمامة، كيف يتعامل أتباع المذهب مع أئمتهم المعصومين، ما فهموها. كيف واحد يسلم أمره إلى الإمام في كل شيء ويعتبر طاعته طاعة الرسول ومخالفته مخالفة الرسول؟ هذا المقدار ما فهموه. يقدرون يفهمون الآن كيف يتعامل هذا الإنسان الشيعي مع رجل في رأيهم عادي ليس بمعصوم، ويسلم إلى قيادة ويعطيه الطاعة ويأخذ منه الأحكام ويسلمه خمس ماله ومكاسبه؟ كيف هذا يصير؟ ما يفهم هذا المعنى. على أثر الجهل بالعلاقة مع الأئمة المعصومين هم أكثر هذا القسم. طبعا هذا مو كل أتباع المدارس الإسلامية، لا، هناك قسم غير قليل من العلماء ومن المثقفين يتفهمون هذا الأمر، لكن هناك قسم آخر ليس كذلك، فيشن الغارة. كيف هؤلاء يلجؤون إلى مراجع تقليد ويتعاملون معهم كذا وكذا؟ و أنت ما لا تفهم المنظومة هذه، لا تعرفها، لست في مستواها، تعال تفهم وتعلم واجلس في الدرس حتى يخبرك هؤلاء كيف صارت هذه العلاقة، ومن أي وقت صارت، ولماذا صارت، وما هي آثارها في أنها حفظت التشيع وهذا المذهب طول التاريخ. فهذا قسم آخر هناك قسم ثالث، وهو للأسف الشديد من داخل المذهب بحسب التصنيف. احنا ما نستغرب اذا مثلا المستعمر جاء وضرب في المرجعية الدينية، هذا شغل طبيعي، هذا انسان او جهة استعمارية تعلن العداء لهذا المذهب وتريد تحطيمه وتحطيم نقاط القوة فيه. طيب، فمو غريب، بل حتى في ميدان التنافس المذهبي قد لا يكون غريبا أن واحد من خارج إطار المذهب لو إجا وشن الغارة والحملة على المرجعية الدينية وحاول يفتت هذه العلاقة بين شيعة أهل البيت وبين مراجعهم ضمن التنافس المذهبي. في بعض الأحيان قد يتفهمه إنسان، اللي لا يستطيع الإنسان أن يتفهمه هو عندما يكون هذا الذي يضرب في المرجعية الدينية مصنف على أنه مؤمن بولاية أمير المؤمنين، مؤمن بالأئمة الاثني عشر المعصومين عليهم السلام، مصنف على أنه من شيعة أهل البيت. هذا الإنسان ما يقدر يتفهمه، ما يقدر يستوعبه، كيف أن شخصا يحمل هذه الصفات ومع ذلك يقوم بعمل ينتهي إلى تحطيم المرجعية الدينية والعلاقة الرابطة بين شيعة أهل البيت وبين هذه المرجعيات. هنا عاد يستطيع الإنسان أن يعدد صفات، نحن لسنا في صدد أن نعين فلان أو فلان أو هالجهة أو كذا، لا، فإن ذلك مما ربما قد يزيد الشر، وإحنا مسؤولون أيها الأحباب متكلما وسامعين أنه نحاول نرأب الصدع، نحاول الشق نوصله والصدع نلحمه. طيب، لكن مع ذلك أيضا لابد أن نلتفت إلى أن بعض الممارسات هذه تضر بالمرجعية الدينية، سواء كان عاملها يدرك ذلك أو لا يدرك ذلك، نتيجتها تنتهي إلى تحطيم مركز القوة هذا. في هذا الإطار قد نجد أشخاصا متسلقين لأجل الشهرة. أحيانا فد إنسان إذا يتكلم على مثلي وأمثالي، رجال حسب التعبير درويش ما حد يعرفه ولا حد يقيم له وزنه، فقد يجي شخص من الأشخاص يتكلم على مثلي وأمثالي، مثلي وأمثالي كما في الشعر ما زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شأن بحنوني، منو شنو هذا لا يهم، فليتكلم عليه زيد وعبيد. هو يريد شهرة، يريد سمعة، يريد حضور، يريد إذا قال حكاية أو كتب شيء الناس تنثار تنفعل، هذا يتناقل، شوفوا وش يقول، انظروا إلى ماذا يتكلم عن مراجعنا، هذا غلط، ليش ما يصير رد عليه؟ فهذا يرد، ذاك يرد، وجيبوا سيرته هنا وجيب سيرته هناك، وهو مرتاح. ليش؟ لأن أصل غايته هي أن يشتهر وأن يستعلي وأن ينتشر، وفهل أثناء النطيحة والمنخنقة والموقوذة وما أكل السبع هم يجون يصفطون وياه. فهناك متسلقون مصلحيون من أجل الشهرة، شغلة 24 ساعة، قنوات متخصصة، برامج دائمة، مو يوم ويومين وثلاثة، بالسنوات المستمرة يفرغ من مرجع ويبدأ من مرجع آخر. المرجع التقليدي كسر عظامه، المرجع غير التقليدي يحطم طموحاته، المرجع المعتدل كذا، المرجع الكبير كذا، المرجع الصغير كذا، المرجع الأعلى كذا، المرجع العام كذا. طيب ما هو الغرض من ذلك؟ حقيقة الأمر عندما يفكر الإنسان في مثل هؤلاء، احنا نستبعد سالفة التحريك الخارجي وأنه هذا قد يكون هالنمط من العمل هو من نفس أدوات الاستعمار، ما نريد نروح ذاك الصوب، لكن أقل ذلك هو أن هناك متسلقين لطلب الشهرة، لطلب الانتشار، فأعلى قمة في التشيع من؟ المرجعية الدينية. إذا يروح فوق ضد المعصوم لا، هذا يسقط من الشيعة. لا يروح يتكلم ضد الإمام علي ما حد يعتني فيه، يتكلم ضد الإمام الحسين ما حد يدير له بال، يقول له هذا واحد مخالف. فماذا يصنع؟ درجة أنزل، المرجعيات الدينية يستلمها واحد واحد، قناة وراء قناة، برنامج وراء برنامج، سب وراء سب، شتيمة وراء شتيمة، تسفيه وراء تسفيه، وهكذا. هذا قسم من هؤلاء المتسلقون لأجل الشهرة ولأجل أن يلموا أمثالهم ونظراءهم في المجتمع. هم أكو البيت فيه مرافق كثيرة، زين، فيه غرفة المجلس وفي أشياء أخرى، فقد يلم هذا الإنسان مثل هؤلاء الأشخاص. هذا واحد. الثاني اللي هو في تقديرنا أخطر، وهو الفرق المنحرفة التي تأتي لضرب المرجعية الدينية من خلفية تزعم أنها دينية. فيجي يقول لك مثلا أن أساسا نحن عندنا روايات أن الإمام الثاني عشر مو هو آخر الأئمة، أكو قدامه بعد 12 واحد، وهذا اللي جاي الآن زيد من الناس صاحب هذه الدعوة هو أول أولئك الاثنى عشر. فأنت بدل ما تصير إمامي 12 تصير إمامي شنو؟ 24. في المستقبل إن شاء الله تصير 48، وعلى هذا المعدل. إذا قال هالكلام الإمام المهدي مو آخر الأئمة، طيب، وإنما في بعد أئمة، زين، في بعد، لنفترض في أئمة، منو قال أنت أولهم؟ هو إنما ابتكر هذه النظرية وصبغها بصبغة دينية وتمسك ببعض الروايات المتهالكة سندا ودلالة من أجل أن يقول للناس أنا الإمام بعد الإمام المهدي، لا تروح إلى أي مرجع آخر. وذاك الوقت أنت ما لازم تطلب منه، طيب وين علمك؟ وين فهمك؟ وين عدالتك؟ وين ورعك؟ أعطيني بس استدلال واحد في مسألة واحدة من المسائل حتى أقارن فيها. احنا ندري الأئمة المعصومون بعد، لا يوجد أحد غير النبي يستطيع أن يتكلم بمقدار علمه. انت اللي ما عندك حتى مسألة شرعية واحدة لكي تستدل عليها. بعض طلاب العلم العاديين في الحوزات العلمية يستطيعون أن يستدلوا ويستنبطوا ويقرروا المسائل، وأنت لا تستطيع ذلك. شلون إمام عفية على هذا إمام طليعة الـ 12 الباقين وهو لا يستطيع مثل هذا الأمر. يأتي أمثال هؤلاء من منطلق ديني، أنه لا، ترى الأئمة ما انتهوا بالإمام المهدي. هذا خطورته ماذا؟ في شيئين. خطورة الأولى في تخريب العقيدة، الشيعة الاثنى عشرية، الجعفرية، الإمامية، منذ أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام وريثا للنبي ووصيا له إلى يومنا هذا، عرفوا عند الخاصة والعامة، عند الأعداء والموافقين، بأنهم لهم 12 إمام. أنت تجي تخرب هالعقيدة هذه، لا مو 12 إمام، 24، وتتكاثر هكذا. طيب، تخريب العقيدة، وأيضا فصل الناس عن المرجعية. سيقول لك ما دام الإمام الأصلي موجود، زين ليش تروح إلى الإمام الفرعي؟ ما دام الإمام المعصوم اللي هو في رأيه هو مو الإمام المهدي، فلماذا تذهب إلى واحد مو معصوم؟ هذا فرق منحرفة تفسد العقيدة وتضرب المرجعية في نفس الوقت. أو أن يأتي شخص ويزعم مثلا أنه هو باب الإمام الخاص، سفير الإمام الخاص، نائب الإمام الخاص. طيب، وإذا كان نائب الإمام الخاص موجود، الغرض هو هذا، إذا نائب الإمام الخاص موجود، ليش أنت تروح وراء هذا السيد وذاك الشيخ وآية الله العظمى، وهذا اللي أنفق كل عمره في البحث والتحقيق لمباني ومبادئ أهل البيت عليهم السلام، جاء الأصل. زين، من عينك نائبا؟ من عينك سفيرا؟ من عينك بابا؟ هو نفسه عين نفسه وقنع جماعة من الناس ذاك. هل عندكم من برهان فتظهره لنا؟ عندك شيء يدل على ذلك؟ كلا. مثل هؤلاء يفضحون ببعض الأسئلة، ولذلك يخفونهم أيضا. زين، خلونا نقابل هذا نائب الإمام، سفير الإمام، باب الإمام، ما أدري نطفة الإمام، وذاك الهالك القديم صاحب جند السماء قال أنا تكونت من نطفة الإمام. زين، زين، الإمام آخر إمام عندنا هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بيننا وبينه 1000 وكذا من السنوات، شلون هاي نطفة؟ شنو تم تجميدها أو باللاسلك انتقلت أو ماذا؟ وضحك على جماعة من الناس، وبعده سمعتم قصتهم قبل سنوات عندما جهزوا الأسلحة وجهزوا كذا، وقرروا يوم الهجوم على النجف الأشرف، هم كانوا برا النجف في منطقة لكي يهجموا على النجف، وأول ما يبدأون بتصفية جميع المرجعيات الدينية، لكن الله سلم وقبض عليهم وانتهى أمرهم. هذا يجي يقول لك أنا ابن الإمام، ذاك يجي يقول لك أنا سفير الإمام الخاص، ذاك نائب الإمام الخاص، وعلى هذا المعدل. طيب، هذا كما قلنا خطورته أنه أولا في تخريب للعقيدة الدينية الشيعية، باعتبار أن السفارة والنيابة الخاصة انقطعت بالسفير الرابع، خلص تسكر وبدأت مرحلة النيابة العامة من سنة 329 هجرية، بعد ماكو، خلص. فأنت جاي تفسد ما استقر عليه المذهب من أجل أن تجر إليك كم واحد من الأتباع، ومن أجل أن تفصلهم عن مرجعيتهم الدينية السليمة والصحيحة. ومثل هؤلاء يشتغلون وين ماكو، الآن هالفترة يشتغلوا في هذا، وين ماكو روايات الأئمة عليهم السلام تحدثوا فيها عن علماء السلاطين المعادين لهم، يطبقوها على المراجع أنه الإمام المهدي لما يطلع يقتل من العلماء كذا وكذا وكذا. أولا في قضية قتل الإمام المهدي وإسالة الدماء أكو كلام كثير جدا، وأكو هناك مبالغات لا تحتمل، وأكو هناك روايات لا تصح في أصل المسألة. النوب رح يجي الإمام المهدي كما يزعمون حتى يقتل حملة علوم آبائه، حفاظ حديث أجداده، حتى يقتل الحافظين للتشيع وشيعة أهل البيت من الانحرافات. هاي شنو من إمام مهدي اللي يريد يسوي هالشكل؟ طبقوا بعض ما جاء من الروايات الواردة إن صحت في قتل الإمام عليه السلام علماء الضلال الداعين إلى خلاف مذهب أهل البيت المعاندين لمنهجهم، وردت روايات في ذمهم. هذا يجي يطبقها يقول المقصود منهم المرجع والفقيه والعالم والحوزة وأمثال ذلك. في هذا هم تخريب للمذهب وللاعتقاد، وفيها أيضا إبعاد الناس عن المرجعية الدينية. الغرض شنو؟ أن المرجعية الدينية هي بمثابة سور، يصعب على الأعداء اقتحام التشيع ما دام عندهم هذه العلاقة المتميزة بمرجعياتهم الدينية. فإحنا شو نسوي إذن؟ نكسر هالسور، نحطم هالعمود، ثم بعد ذلك نستبيح هذا الجمع، هالمئات الملايين من البشر اللي كانوا يأتمرون بأمر هذا المرجع وذاك المرجع وينتهون بنهيه، هذول يصيرون بلا موجه، بلا قائد، بلا مرجع، بلا من يلمهم ويحفظهم. احنا نقدر ناخذهم ونحوشهم او قسم منهم على الاقل. هذا قسم ثاني. للأسف ايضا هناك قسم ثالث، وهو بعض الطامحين الى المرجعية الدينية ولكن من غير بابها. من غير بابها يعني شنو؟ الباب الطبيعي للمرجعية الدينية باب مفتوح لكل طالب علم. انت اليوم تقرر تطلب العلم وتواصل وتمارس ذكائك وتعكف على العلم بشكل دقيق وتمشي في نفس هذا الطريق، انت مشروع مرجعية. اذا بيك بسم الله توكل على الله، ما حد يمنعك، ما حد يقول هذا من هالبلدة ما إلى حق، هذا طويل هذا قصير هذا أسمر هذا شيخ ذاك سيد، ما حد يقول. عندك قدرة توكل على الله، ميدان التنافس مفتوح، الحوزات العلمية تستقبل الكفاءات، تستقبل العلماء، تستقبل النظريات، أثبتها وتقدم. بس لا يكون في بالك أن هذا السندويج تشتريه من البوفيه وتاكله ويوم ثاني تصير هالشكل، لا، هذا يحتاج إلى كسر الظهر 40 سنة و50 سنة، طيب، وبعد ذلك قد تصل وقد لا تصل. أكو قسم من الناس لا مستعجل، ليش 50 سنة وليش 60 سنة؟ فأجي ماذا أصنع أنا؟ أنا الطامح للمرجعية في تنافس غير صحيح ومن غير الطريق، أجي أكسر عظام اللي قدامي حتى أركب عليه. قدامي واحد أكسر عظمه، بعد واحد أكسر عظمه وخليه أهرم أصعد عليه. لا يروق لي أن يبقى هذا وذاك وزيد وعمر من المراجع الذين ترجع إليهم الطائفة، لازم أخلي الساحة منهم. طبعا ما أقدر أقتلهم ولا يحل لي ذلك، خليني أكسرهم، خليني أحطمهم، خليني أشيع عنهم، خليني أثربهم، خليني أسقط صورتهم، حتى إذا سقطت هالصورة هذه الناس يجون إلي. أنت واهم، والله واهم. إذا أكو أحد من هالنوع واهم جدا. لماذا؟ لأنه إذا تحطمت صورة هالمراجع العظام هالقامات العلمية الرائعة ما يبقى أثر للمرجعية حتى أنت تجي وتشتغل في ذلك الإطار. أيها الأحباب، الأعداء لا سيما الأعداء الخارجيون يريدون أن تغفلوا عن أسلحتكم، عن نقاط قوتكم، عن أعمدة طائفتكم. آنئذ يميلون عليكم ميلة واحدة. خليك واعي، اعلم ما هي نقاط القوة عندك، أبرزها أكبرها أعظمها بحسب التاريخ، تاريخنا من زمان الغيبة إلى زماننا هذا كان التشيع في أضعف حالاته، واليوم أنت ترى الخير والبركة والقوة والانتشار وقوة البرهان والدليل. طيب، هذا بعد بركات الله عز وجل وبعد منهاج الأئمة عليهم السلام، إنما كان بفضل هذه المرجعيات الدينية في طول هذه المدة التاريخية. فينبغي الاحتفاظ بها، الالتفات إليها، الالتفاف حولها. هؤلاء هم بقايا الأئمة مع حفظ الفارق بينهما. هؤلاء صور مصغرة للهداة مع حفظ الفارق الكبير، لكن هذا هو المتيسر الآن. أفضل من يمكن أن يتيسر من قائد ديني في هذا الزمان هو مراجعنا الدينيون، أعلى الله كلمتهم وأطال أعمارهم ووفقنا للاقتداء بهم. احنا ما عندنا مصلحة خاصة لا ويا هذا المرجع ولا ويا ذاك المرجع. انت علاقتك بالمرجع مو علاقة مصلحية، بالعكس، احنا نعطي الخمس راضين، مو علاقة مصلحية. زيد يروح يتبع عامر باعتبار يوزع اموال، انا اللي اتبع المرجع الديني انا اعطي الاموال واكون بذلك راضيا حامدا لله شاكرا على ان وفقني لتطبيق هذا الحكم الشرعي. هذا نفس الموقف الذي وقفه سيدنا أبو الفضل العباس سلام الله عليه، يفتخر: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. أنا ما جيت مع الحسين مصلحة، ولا جيت لأنه ابن والدي، ولا لأجل قرابة، هي كلها محفوظة، لكن الأمر الأساس إني أحامي أبدا عن ديني. أنا أقدم يميني ويساري وحياتي من أجل ماذا؟ من أجل حماية الدين، ومن أجل حماية الإمام، من أجل حماية القائد، من أجل حماية المعصوم. إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أبو الفضل العباس وما أدراك، يصفه أئمة الهدى عليهم السلام: السلام على أبي الفضل العباس المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه. وفي الرواية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى جعل له في الجنة جناحين يطير بهما في الجنان، يعني مو بس جعفر ابن أبي طالب بين يدي رسول الله عند هذه الميزة، وإنما أيضا أبو الفضل العباس، وإن لعمي العباس منزلة في الجنان يغبط بها جميع الشهداء. هذا كلام معصوم، جميع الشهداء. اعتمد عليه الإمام الحسين يده اليمنى، بل أكثر من ذلك عسكره، فيما ينقل في الروايات يقول: إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات، وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. إذا أنت تروح بعد ما حد يبقى عندنا. ولكن أبا الفضل العباس يأتي ويكرر عليه الطلب بأن يخرج إلى الميدان، لا سيما وقد جاءت سكينة إليه بعبد الله الرضيع بعد أن جاءت به أمه الرباب وعرضته: ترى هذا الولد يكاد يموت من شدة العطش. العباس ما يحتاج، هو يسمع الأطفال الصبية من الليالي قبل يقال: جف ماؤنا حتى نشفت القرب والطساس، وعطشت الأطفال والنساء. ومن الطبيعي أن إذا الكبير يصبر، لكن الطفل رح يجي ويصرخ: أريد ماي، أنا عطشان، هلموا لي بالماء. وهذا يوصل إلى سمع أبي الفضل العباس. فقال له، قال له الحسين: أخي أبا الفضل أنت تبقى؟ قال: لا طاقتي لذلك على ذلك، وأنا أسمع صوت الأطفال والنساء ينادون وعطشاه، العطش العطش ما أقدر أتحمل. قال: إذا كان ولا بد فخذ القربة واخرج واطلب إليهم الماء. وهذه مهمة بس أعطيت إلى أبي الفضل العباس. أخذ قربته على عاتقه: ألاحق يا آلة العباس، وعلى الخيل قحمها، وسكن باب المخيم تهلهل قامة العمها، لاحب ظهر لخياله وتهلهل قامة سكينة، صاحت: وين أبو فاضل؟ وين ابن الفحل؟ وين يا سبع الخيل؟ هاي الخيل بوجودك تصلينا، وانت المن علي مذخور للشدة وموازمها، ما تسمع صهيل الخيل وعداك ونواخيها، وتشوف مزنط الفرسان ومهادد مساميها، تراهي تحشمت وتريد فايتكم تصليها، وريد ان تصل فايتها وتعجب كل ملازمها. لما سمعنا اخواها تبسم وانتبه ليها، وقللها على هونك يا سكنة وأمن عليها، شنه الميت الف خيال وتكفل وهم بيها، وحق عينك لسوي الطف بحر تيار من دمها. تقل ادريك اخو زينب يوم الحرب عندك عيد، ولا ترتهب بالفرسان من يتقل عليك الويد، تحسب البيض بيض خدود ورماح السمر شنغيد، تتماوع ورن السيف ورن الطاس بالمرهف ملادمها. لكن يا عضيد حسين، نخوة اليوم اريد انخطر، انت بهالمنزلة هذه وانت بهالبطولة وانت بهالشجاعة، لكن عندي طلب. لكن يا عزيز حسين، نخوة اليوم اريد انخاك، اريد ماي
من جودك يمر والسحب من يمناك. يا عمي شلون بوجودك وتتملى الشريعة عداك، وهاي اطفال اخوك حسين من الماي تحرمها، وحدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصارمه بتار الاجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتف القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال، نسف الدارعين عن المشرعة، أزال الفرسان عن النهر وخاض الماء. بس هيس ترى الشفا يروي، تذكر وحسينا، تذكر لن اخوه حسين بعده ذب الماي من شفه وتحسار، هذا الماي يجري بطون حيات وذوق قبل خوي حسين، هيهات وظن طفله ويا ويلي من العطش مات، وظن موت قرب والعمر قصار، نزل الى المشرع اغترف غرفة بيده القاها على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، ملأ القربة وضعها على عاتقه استوى على ظهر فرسه، عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، عظم الله أجرك أبا عبد الله، عظم الله أجوركم يا مؤمنين. اجتمعت عليه الصفوف، التأمت عليه الألوف، وهو يقاتلهم قتال الأبطال ويحاول إيصال الماء إلى المخيم، عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل جاء لعين ضربه على يمينه، أين المنادي وعباسا؟ أخذ السيف بشماله وهو يقاتل ويقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، قطعوا يده اليسرى، أيوا عباسا. عندها وقف حائرا لا يستطيع القتال، وجاءته السهام فسهم أصاب كتفه وسهم أصاب قلبه، وأصاب القربة سهم وأريق ماؤها، وسهم تنشب في عينه. هنا تحير العباس، لا يستطيع الوصول إلى المخيم لأن الماء قد شلون يواجه زينب الآن وليس عنده ماء من مع الأطفال للأطفال؟ ماذا يقول لسكينة وقد وعدها بالماء عندما حشمته؟ وقف هكذا حائرة، على الأقل يريد يشوف دربه، أراد انتزاع السهم، عز عليكم أرخى برأسه فجاء لعين من خلفه ضربه بعمد الحديد. فضخت هامة أبي الفضل العباس، عينه أيضا مرمية بالسيف، يده اليمنى مقطوعة، يده اليسرى مقطوعة، فتمايل على ظهر الفرس ووقع على الأرض، فانغرست كل السهام في بدنه. وعباس جاءه الحسين، وقف على مصرعه وقد وضع يده على خاصرته. الحركة تعبر إليك شنو حال الحسين عليه السلام. قال: الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل يا خويا استوحدوني بعدك القو ولا واحد علي بعد ينغر، يا خويا منين جتني هالرمي، يا خويا الساعة وقع بيتي علي، يا خويا الساعة عدوي شمت بي، وشوف انك يا ابو فاضل مصبر، اراد حمله الى الخيام، فرفض ابو الفاضل. لم يا ابا الفضل؟ قال: لقد وعدت زينب بالماء وسكينة. يقول لا يا خويا أيست سكنة منين تجي يمي يا خويا وتوقف حذاي، يا خويا من العطش رادت تجي ويا
عباس. تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، إذا العذا سلبوني